طول الأرض يعرفه الزمان، الأرض يعرفه الزمان. ذكراك مفخرت الأمة تعلو بها كل الجلاد.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود معكم في حصاد المساء الإخباري، أستهله بالعناوين. في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تكسر محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في تعز. ومن العناوين إلى التفاصيل، أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بجهود منتسبي حرس الثورة الإسلامية، معربا عن تمنياته لهم بالموفقية ومواصلة أنشطتهم بقوة وفاعلية. جاء ذلك برسالة وجهها سماحته إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة يوم حرس الثورة. وأطلق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على يوم الثالث من شهر شعبان من كل عام يوم حرس الثورة تكريما للتضحيات التي قدمها منتسب قواته للحفاظ على الثورة الإسلامية وإنجازاتها. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإدارة الأمريكية تريد الحصول على امتيازات جديدة من طهران من خلال ممارسة الضغوط عليها. ظريف وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية اعتبر أن السبب في رفض إيران الحوار مع أمريكا هو أنه تم التفاوض سابقا حول الاتفاق النووي ولم تحدث قضية جديدة تتطلب الحوار بين الجانبين. وأضاف ظريف أن لدينا اتفاق قد أجرينا بشأنه مفاوضات مع نفس الأشخاص الموجودين حاليا في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة له أنه لن يحدث أي تغيير ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء مؤثرا لرفع الحظر، قائلا أن المأزق الحالي ليس تكتيكيا أو داخليا ولكنه متعلق باستراتيجية الغرب المخادع. وردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جاني فلودريان، قال شمخاني إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لرفع الحظر الجائر عن إيران فلن يحدث أي تغيير. وكان وزير الخارجية الفرنسي لودريان قد قال أمس أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية هناك. نبقى في شأن الإيراني، حيث أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيراني محمود وعظي أن طهران لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، وما يشاع عن ذلك ليس صحيحا. وقال وعظي أنه لم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع واشنطن، مشيرا إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا فقط. وأشار وعظي إلى أنه من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والحظر المفروض، مضيفا نأمل أن نسلم الحكومة الحالية للحكومة المقبلة بلا حظر. إلى اليمن، حيث كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في منطقة الكهدحة بمحافظة تعز. وقال الإعلام الحربي أن القوات اليمنية المشتركة قامت بتنفيذ عملية معاكسة انتهت باستعادة عدة مناطق هناك وملاحقة العدو وتكبيده خسائر مادية وبشرية. كما أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرق مدينة الشباب بالحديدة بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي صعدة شمال اليمن أفاد مصدر محلي يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، كما نفذت مقاتلات تحالف العدوان غارة جوية على مديرية الظاهر في المحافظة. تواصل قوى تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرارها احتجازا ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذه أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضح حسب مراقبون، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل قوى تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرار احتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذها أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضحا حسب مراقبون، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة.
نحن مقبلون على كارثة إنسانية هي الأشد منذ بداية العدوان، وذلك بسبب أن الأمم المتحدة وكذلك تحالف العدوان وعلى رأس أمريكا اليوم نراهم يفتعلون هذه الأزمة من أجل التفاوض عليها واستغلالها للحصول على مكاسب سياسية.
أثار وتداعيات أزمة المحروقات بلغت أقصاها على الوضع الإنساني والاقتصادي، حيث توقفت العديد من القطاعات التجارية والحيوية، إضافة إلى تعقيدات كبيرة تواجه القطاع الصحي وسط تحذيرات من توقف الحركة بمطار صنعاء الدولي وعدم استقبال الرحلات الأممية والإغاثية نتيجة تنفاذ المشتقات النفطية الأساسية والاحتياطية والطارئة فيه.
المطار معرض للخروج عن الجاهزية في أي وقت بسبب نفاذ المشتقات النفطية، ولم يعد يتوفر لدينا أي مخزون احتياطي، يعني لنا أكثر من شهرين ونحن نستخدم المخزون الاحتياطي. لابد أن يكون هناك تعاون من هذه المنظمات والضغط على تحالف العدوان السماح بدخول السفن وتوفير المشتقات النفطية، ما لم فإن المطار سوف يخرج عن الجاهزية.
تعسف كبير يعانيه التجار بسبب احتجاز بواخرهم النفطية وخسارات مالية تفوق 34 مليون دولار غرامات تأخير السفن في المنافذ حسب شركة النفط اليمنية التي تحمل الأمم المتحدة المسؤولية جراء صمتها عن استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود دون مبرر. تعنت تتباهى به قوى العدوان باحتجاز 14 سفينة نفطية لتستلذ معاناة اليمنيين وتضاعف الكارثة الإنسانية في البلاد مع شرعنة أممية لاستمرار الحصار والمتاجرة بأزمة شعب كامل.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الجيش العراقي يعلن إحباط تسلل لتنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد. الفصائل الفلسطينية تؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية القادمة بشفافية. وجو بايدن يصف انسحاب الجنود الأمريكيين من أفغانستان بالمهمة الصعبة. من جديد أهلا بكم. أعلن الجيش العراقي إحباط تسلل لتنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين منهم. الحشد العشائي. وفي شمال العاصمة فاد مصدر أمني بأن كمينا نصبته القوات الأمنية بمشاركة الحشد العشائي وطيران الجيش العراقي أسفر عن مقتل اثنين من الدواعش. كما تمكن الحشد الشعبي من مقتل عنصرين من فلول داعش في بستان الطوبة بمنطقة الطارمية شمال بغداد، فيما يواصل الحشد عملية ثار الشهداء لتطهير مناطق شمال ناحية جلولة في ديالة بالكامل. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تمكنت قوة من فوج الطارمية للحشد الشعبي اليوم الأربعاء من قتل وإصابة 2 من عناصر فلول داعش الوهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد. وقال الحشد أن قوة من فوج الطارمية تمكنت من قتل وإصابة 2 من عناصر داعش خلال قيام القوة بنصب كمين ناجع في بستان الطوبي بقضاء الطارمية. وشهدت المنطقة في الأسابيع الماضية عدة عمليات إرهابية بسبب تسلل الإرهابيين لمناطق تواجد القوات الأمنية. على صعيد ثاني وبعد يوم من إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية تسبب هجوم بعبوات ناسفة استهدف خط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق مرصاد ديالة بناحية السلام وسط المحافظة بخروجه عن الخدمة اليوم الأربعاء. وتتعرض أبراج نقل الطاقة لهجمات متكررة منذ سنوات طويلة وخاصة في محافظات ديالة وصلاح الدين والأنبار، وتتهم السلطات في الغالب مسلحي داعش بالوقوف ورائها. على صعيد آخر، أحيى العراقيون أفرادا ومؤسسات ولادات الأئمة المعصومين الإمام الحسين والإمام السجاد وقمر بني هاشم أبي الفضل العباس في كربلاء المقدسة في التوافد على كربلاء رغم إجراءات الحظر الصحي. كما قامت العديد من المؤسسات فعاليات مختلفة بهذه المناسبة السعيدة. وقدم وفد من العتبة العباسية المقدسة ضم عدد من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء أقسامها ومجموعة من خدمتها التهاني لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ولمراجع الدين العظام بذكرى ولادة الإمام الصبط الحسين عليه السلام، وذلك عند مرقده الطاهر صباح هذا اليوم المبارك. واستقبل الوفد بعبارات الترحيب الممزوجة بالتهاني والتبريكات، ثم وضعت أكاليل الورود فوق شباك ضريحه المقدس، وليقدم مؤذن عبارات التهنئة والأناشيد والدعاء بأن يمن الله تعالى على العراق وأهله بالأمن والأمان، وأن يكفيهم وسائر البلاد الإسلامية شر وباء كورونا. وتعيش كربلاء والمدن المقدسة ولادات الأئمة المعصومين بتوافد الزائرين على مراقدهم الطاهرة وإقامة الاحتفالات وندوات قافية والشعرية، إلا أن جائحة كورونا حولت الكثير من هذه الفعاليات إلى لقاءات غير مباشرة، إلا أن التوافد على مراقدهم الطاهرة لا زال الوسيلة الأوضح لتعبير المؤمنين عن فرحهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد البيان الختامي للحوار الفلسطيني بالقاهرة على وحدة الأراضي الفلسطينية والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراء الانتخابات وخصوصا في القدس، لافتا إلى استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية وتفعيلها. ووقعت الفصائل المشاركة على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف. كما ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. فتحت تركيا مدرستين في المناطق التي تحتلها بريف الرقة شمال سوريا ورفعت العلم التركي فوقهما بحسب مصادر محلية. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن المصادر قولها أنه تم افتتاح هاتين المدرستين في مدينة تل أبيض بريف الرقة شمالي. وتقول سانا أن النظام التركي يستمر في سياسة ما سمتها بتتريك المناطق التي يحتلها بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في أرياف حلب والحسكة والرقة. من جهة أخرى، واصلت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا عمليات مداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية، حيث اختطفت عددا من الشبان من شارعي المنصور والوادي وسط مدينة الرقة شمال شرق سوريا. حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الظالمة تفرضها بريطانيا على شخصيات سورية تأتي استمرارا للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الظالمة تفرضها بريطانيا على شخصيات سورية تأتي استمرارا للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري.
مهما كانت العقوبات علينا، نحن الشعب السوري شعب جبار ولا يمكن نخضعه شو ما كانت الضغوطات الخارجية. في عنا ثوابت وطنية أساسية لا يمكن أن نحيد عنها نهائيا أبدا. موقفنا الموقف واضح وصريح أمام العالم جميعا.
10 سنوات مضت من عمر الحرب على سوريا، فشلت خلالها الدول التي دعمت إرهابييها من نقل أجنداتها إلى أرض الواقع، فعمدت إلى شن حرب أشد ضراوة، حرب اقتصادية استهدفت كل مقومات الحياة للمواطن من غذاء وأدوية.
ضحينا بالأغلى بالنفيس والغالي والرخيص، يعني أولادنا وأولاد أخواتنا كلياتنا والمصابين كلهم، يعني ضحينا بكل شيء. وبالرغم من ذلك، بالرغم من هالأزمة والأمور اللي عم تصير يعني، والعقوبات الاقتصادية بشكل دائم هذه، فإن شاء الله بإذنه تعالى بهمة جيشنا وقائدنا بإذنه تعالى رح ننتصر على كل هالأعداء هدول.
هذا الضغط المستمر يأتي قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الحالي، في تصعيد غربي مستمر للضغط على الشارع السوري الذي وقف إلى جانب حكومته وجيشه ضد كل المؤامرات.
استغنت الأسرة السورية عن 80% من احتياجاتها الضرورية والأساسية بسبب الحصار المفروض على البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. شعب يثبت للعالم بأنه صامد رغم كل ما يعانيه.
دوت انفجارات سمع صداها في قرى حصبية والعرقوب جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني داخل مزارع شبع المحتلة امتدادا حتى مرتفعات الجولان، وهي مترافقة مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء المنطقة. وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم بعد يومين من تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها في البلاد، في إشارة إلى دعم بلاده السياسي للحكومة الليبية الجديدة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
منذ 9 سنوات لم يقم رئيس تونسي بزيارة ليبيا، لتأتي هذه الخطوة من الرئيس قيس سعيد الذي وصل إلى العاصمة طرابلس بعد يومين على تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها في البلاد، في إشارة إلى دعم بلاده السياسي لجارتها ليبيا. وكان في استقباله بمطار معيتيقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وقالت الرئاسة التونسية إن الزيارة ترمي إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، وأضافت أن هذه الزيارة تهدف إلى ربط جسور التواصل وترسيخ التعاون والتشاور والتنسيق بين البلدين. سعيد أكد أن أهم ما في هذه المرحلة في ليبيا وغيرها من الدول هو أن تسترجع الشعوب سيادتها كاملة، وأضاف أن الوقت قد حان لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس، وأضاف أنه بحث خلال زيارته الجوانب المتعلقة بالتعليم والصحة والتنسيق بين البلدين. وأوضح سعيد أنه سيعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده.
أهم ما في هذه المرحلة بالتأكيد في ليبيا وفي غير ليبيا من أمتنا العربية هو أن تسترجع شعوبنا سيادتها كاملة.
أما المنفي فقد أكد على عمق العلاقات بين ليبيا وتونس وضرورة تعزيزهما، مشددا على أهمية وقوف تونس إلى جانب بلاده في أزمتها. مصادر ليبية أكدت أن الاجتماعات التي عقدها سعيد ناقشت الاستحقاقات المقبلة للبلدين، وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة مهمة اقتصاديا لتونس، خصوصا وأنها تأتي بعد أزمة كبيرة ضربت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الماضية، حيث تراجعت الصادرات بينهما بنسبة 50% وبطالة 300,000 تونسي منذ عام 2011.
كشف المعارض السعودي البارز غانم الدوسري عن محاولة اغتيال كادت أن تقضي عليه من قبل المخابرات السعودية، وذلك قبل 2 شهر من حادثة اغتيال وتقطيع الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018. ونشر الدوسري تغريدات على حسابه الشخصي بتويتر كشف فيها عما تعرض له من محاولة استدراج تحت مظلة منظمة حقوقية، ليتضح لاحقا أنها مؤسسة وهمية وأن المخابرات السعودية تحاول استدراجه ومن ثم قتله على غرار ما جرى مع خاشقجي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انسحاب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول الأول من أيار مايو المقبل كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع طالبان ممكن لكنه صعب. وأوضح بايدن أنه بصدد اتخاذ قرار لموعد مغادرتهم، منتقدا الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترامب مع طالبان. وأبرمت إدارة الرئيس السابق ترامب اتفاقا مع طالبان في 2020 ينص على انسحاب جميع الجنود الأمريكيين بحلول الأول من أيار مايو مقابل ضمانات أمنية. هددت حركة طالبان الأفغانية بعواقب إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول نهاية الشهر القادم. قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على الأمريكيين إنهاء احتلالهم طبقا لاتفاق الدوحة وسحب جميع قواتهم من أفغانستان، وإذا لم يفعلوا ذلك لأي سبب أو ذريعة سيتحملون مسؤولية العواقب، مضيفا أنه يتحتم على الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت تلتزم أم لا بسحب ما تبقى من قواتها في أفغانستان خلال المهلة المنصوص عليها في الاتفاق. تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم حدود 121 مليون حالة مع ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عنه لأكثر من 2,650,000. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول عالميا من الجائحة ما يزيد عن 30 مليون إصابة، تليها البرازيل بالمركز الثاني بعد إعلان سلطاتها تجاوز الإصابات 11 مليون حالة، ثم الهند وروسيا تباعا. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 7,800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 1,771,000 شخص. افتتح حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم مستشفى ميدانيا متنقلا فريدا من نوعه بمنطقة غرب آسيا. يحتوي هذا المستشفى الميداني على 127 سريرا قادرا على تقديم الخدمات النوعية في المناطق النائية والظروف الاستثنائية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
ميداني جديد يضاف إلى مستشفيات القوات المسلحة الإيرانية. القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تجعل مستشفى ميدانيا بسعة 127 سريرا قادرا على تقديم الخدمات النوعية في المناطق النائية والظروف الاستثنائية.
هذا المشفى المتنقل يعتبر الأسرع على مستوى البلاد، يمكن جعله جاهزا للاستخدام في المنطقة المطلوبة خلال ساعات قليلة، ويقدم الخدمات الخاصة والعامة للمرضى، وقد تم تصميمه بطريقة يمكن من خلالها استقبال مرضى كورونا.
المشفى يمتلك معدات تؤهله لتقديم الخدمات لمرضى كورونا، كما أنه يحوي أجهزة التصويب بالرنين المغناطيسي وأنظمة المسح المتنقلة وأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ما يجعل منه إنجازا مهما على مستوى تقديم الخدمات الطبية.
إنه فخر كبير أننا استطعنا أن نقوم في ظل الحظر الذي تواجهه البلاد أن نصنع هذه المشفى بهذه الإمكانات، وهذا بفضل سعي الشباب الإيرانيين. هذا المشفى معد لتقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، ومعظم المعدات التي تشاهدونها في المشفى كانت تستورد من الخارج، لكننا استطعنا أن نصنعها داخليا.
بهذا أحبة الكرام وصل إلى ختام الحصاد وحان موعد التذكير بالعناوين. في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تكسر محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في تعز. مستمعين الكرام، وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الانترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد معكم عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ ندعوكم لمرافقتنا حيث نتوقف عند اهتمامات السينما الإيرانية بخصوص الشخصيات العلمية التي تركت بصماتها في تاريخ إيران القديم والحديث. وانطلاقا من هذه الحلقة سنبحث معكم عن مصادق هذا الاهتمام، حيث نستعرض أول نموذج أنتجه أصحاب السينما الإيرانية، وهو مسلسل تلفزيوني حول شخصية ابن سينا الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير. كما نتعرف في فقرة نجوم سينمائية على أحد أعلام السينما الإيرانية، ألا وهو المخرج الشهير سيروس مقدم. وفي فقرة الحوار الذي نجريه مع أحد المهتمين بالشؤون السينمائية، نتوقف عند موضوع أهمية إنتاج الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية التي تتناول حياة الشخصيات العلمية والمؤثرة في تاريخ الحضارات، ولا سيما تاريخ إيران. وأخيراً في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة البداية لمسلسل أبو علي سينا، والذي سنتعرف عليه أكثر في طيات البرنامج. أيها الأفاضل، أهلا بحضراتكم من جديد. ضمن تجولنا في عالم السينما الإيرانية واهتماماتها، نتوقف في عدة حلقات عند موضوع اهتمام السينما الإيرانية بالشخصيات العلمية والأدبية التي تركت لمستها المؤثرة على مجريات التاريخ. دعونا كنموذج على هذا الاهتمام لنلقي نظرة على أحد المسلسلات التلفزيونية، وهو مسلسل بعنوان أبو علي سينا، تأليف وإخراج كيهان رهكوذار، وإعداد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. تم إنتاج المسلسل عام 1984، وبعد أشهر في عام 1985 تم بثه عبر القناة الثانية في التلفزيون الإيراني.
گویا حکیم حاذق هم ما را ندیدن که وارد شدیم.
از من انتظار کرنش که ندارید.
نه هرگز. ما مسمندانی هستیم که برای معالجت آمده ایم.
نانی که خود پخته. رایا برای تحصیل جو مشقت بسیار می کشند. آن مشقت را از امیر دریغ کردم. پس از 7 روز به دربار می رود، بر تخت می نشیند و هیچ نمی خورد تا من به دیدارش بروم. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد. شما می توانید در محکمه من یا در مسجد بخوابید.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری. و در آن جای تختی نیست.
در این 7 روز تخت خالی خواهد ماند.
70 روز هم خالی بماند، آسمان همان آسمان.
این بی حرمتی دیگر غیر قابل گذشته است.
راه دیگری برای معالجه نیست.
وای بر تو اگر پس از 7 هفته نتیجه ای نگیرد.
لااقل 1 نتیجه میگیرد. امیری با زندگی رایا آشنا میشود.
نعم، يسعى مسلسل أبو علي سينا لتسليط الضوء على حياة أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري المعروف بابن سينا، وهو عالم وطبيب مسلم اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى في أوزبكستان حاليا، من أب من مدينة بلخ في أفغانستان حاليا وأم قروية. ولد سنة 370 للهجرة الموافقة لعام 980 للميلاد، وتوفي في مدينة همدان الإيرانية سنة 427 للهجرة الموافقة لسنة 1037 للميلاد. عرف باسم الشيخ الرئيس، وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث في العصور الوسطى. تم إنتاج مسلسل أبو علي سينا قبل أكثر من 30 عاما، وقد تم بثه في مختلف دول الجوار مثل أفغانستان، طاجيكستان، تركيا والكثير من الدول قدمت طلب شراء المسلسل لعرضه في تلفزيونها. إن مسلسل أبو علي سينا هو آخر مسلسل قام المخرج رح جوذار بتأليفه وإخراجه، وبعد ذلك هاجر من البلاد، وفي عام 1991 توفي إثر مرض عضال ألم به.
نجوم سينمائية.
دعونا أيها الأحبة ننتقل إلى فقرة نجوم سينمائية والتعرف على أحد أبرز الناشطين في عالم السينما الإيرانية، إنه المخرج التلفزيوني والسينمائي سيروس مقدم.
ولد الفنان المخرج الإيراني سيروس مقدم في ربيع عام 1954 في مدينة أبادان جنوب إيران، خريج كلية الفنون الجميلة فرع الرسم. بدأ مشواره الفني من عام 1976 كمساعد إخراج ومصمم ديكور وأزياء إلى جانب واحد من أكبر المخرجين الإيرانيين، وهو المخرج ناصر تقوائي، وكذلك كان مساعد المخرج في مسلسل الإمام علي للمخرج الإيراني الكبير داود ميرباقري. اختار سيروس مقدم أن يشكل إلى جانب المنتجة إلهام غفوري ثنائيا مثمرا فنيا واجتماعيا. فالمنتجة التلفزيونية إلهام غفوري هي زوجة المخرج سيروس مقدم، وكان لهذا الزواج ثمار رائعة للدراما الإيرانية، ونتج عنه مسلسلات جميلة نالت إعجاب كل جمهور الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها، مثل مجموعة مسلسل العاصمة بأجزائه الخمسة، ومسلسلات عديدة شاهدنا الكثير منها على شاشة الكوثر الفضائية، مثل صرح الأوهام والهروب إلى القبر وميكائيل والجدار. من ميزات سيروس مقدم كثرة الأعمال دون الخدش بالمستوى الفني للعمل، فهو القائل في لقاء له في برنامج بعد البث على قناة الكوثر: إذا كان لديك فريق مكتمل ومحترف ومتقن لعمله فلن يكون عليك سوى إدارة الفريق دون أي قلق. فسيروس مقدم كمخرج يوزع حتى المهام التي لا يوليها بعض المخرجين لغيرهم، مثل إدارة تمثيل الممثلين واختيارهم للشخصيات، فهو دائما لديه من يولي له هذه المهمة، مثل الفنان محمد رضا شريف نيا أو الفنان محسن تنابندا. ولهذا فهو يبدو من المخرجين المهتمين بتقسيم العمل وعزل الجانب الفني عن الجانب التقني في الإخراج، ويعتبر نفسه المخرج التقني الذي عليه التركيز على الجانب التقني خلف الكاميرا، وأن يركز على تسجيل الجهد الفني الذي يبذله الفنانون أمام الكاميرا، ومن الزوايا التي تخدم الحس الذي يبديه الكادر الفني أمام الكاميرا.
بكم من جديد أحبتنا المستمعين، نواصل الحديث عن مسلسل بو علي سينا، وننتقل إلى بطولة المسلسل والذي جسده الممثل الشهير أمين طاروخ، وهو العمل الرابع الذي قام فيه بأداء الدور. فقد سبق أن مثل أمين طاروخ في مسلسل سرب داران وموت يزجرد ومدينتي شيراز وبعض الأعمال المسرحية. أدى الممثل أمين طاروخ بنفسه الفترات الحياتية الثلاث لحياة ابن سينا، أي الشباب والكبر والكهولة، وقد أدى دور ابن سينا في فترة طفولته أحد أولاد محمد علي نجفي، حيث ظهر صالح وآية نجفي في دور ابن سينا وأخيه في هذا المسلسل. يعتقد مخرج المسلسل أن اختياره للممثل أمين طاروخ هو للشبه الموجود بينه وبين الرسوم والألواح التي تحكي صورة ابن سينا، ولذلك فلم يكن مكياجه صعبا للغاية. لقد ساهم مجمع ذوب أهن بمدينة أصفهان في إنتاج هذا المسلسل، إذ قام بتوفير إمكانية المبيت لفريق العمل، وعليه فلم تصرف الميزانية المخصصة لهذا الغرض، وبالتالي فقد تم إعادة هذا الجزء من الميزانية إلى مؤسسة الإعلام الوطني. مخرج مسلسل أبو علي سينا هو السيد كيهان راهكوذار، أحد أبرز المؤلفين والمخرجين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وبالرغم من أن أعماله والمسلسلات التي قام بإخراجها للتلفزيون لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أنه تعد ضمن أفضل الأفلام والأعمال السينمائية حتى بعد مرور الأيام والسنين. تم إنتاج هذا المسلسل في ظروف صعبة إثر الحرب المفروضة وتداعياتها على البلاد. من جانب آخر، فإن الرؤية السائدة التي كانت تسود مؤسسة الإذاعة والتلفزيون هي عدم إمكانية إنتاج المسلسلات التاريخية الفاخرة في المؤسسة، نظراً إلى خلفية المشاريع والمسلسلات السابقة التي واجهت الكثير من المشاكل، مثل مسلسل سرب داران وميرزا كوتشك خان. إلا أن سيد محمدي أحد مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تعهد بإنتاج المسلسل بالميزانية المقررة وفي الفترة المحددة دون أي طلب إضافي في الميزانية، وهذا ما حدث بالفعل.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة
تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
كريم، عن أهمية إنتاج الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية التي تتناول حياة الشخصيات العلمية والمؤثرة في تاريخ الحضارات ولا سيما تاريخ إيران، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من طهران. أستاذ أحمد، كما تعلم أن هناك كثير من الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية تناولت حياة الشخصيات العلمية والتاريخية المؤثرة سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو على الصعيد العالمي أيضا، برأيكم ما أهمية إنتاج مثل هذه الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية في تاريخ الحضارات ولا سيما في تاريخ إيران؟
تحياتي لكم وللمستمعين. دائما وسائل الإعلام هي مؤثرة، وخاصة السينما، سواء كان مسلسلات أو أفلام سينمائية، حتى أفلام قصيرة وإلى آخره من الكلام. بشكل عام إلها تأثير مباشر على الإنسان، هذا موضوع وسيلة الإعلام. أما ما هو تأثير انعكاس حياة شخصية معينة على حياة الناس، لأنه بالنهاية هؤلاء هم نماذج مهمة سواء على الصعيد التاريخي وبكل مجالاته. عندما تصنع فيلما معينا عن حياة شخصية تاريخية وتسلط الضوء على كل جوانبها وتوثق هذه الشخصية من خلال فيلم، أنت ترسل رسالة إلى الأجيال. فكل شخصية بارزة سواء كانت علمية اقتصادية بكل المجالات أو حتى مثلا بطل، ربما بطل قومي، فلديه شيء مميز حتى أصبح هذا الإنسان هو بطل أو ذو شهرة. هذه الميزة هي التي يحتاجها الشخص في المستقبل أو في حاضرنا هذا. لذلك تكمن أهمية صناعة الأفلام عن الشخصيات أو البورتريهات مثل ما يقال، أنك تسلط الضوء على جانب معين ومهم وبارز من حياة هذا الشخص لأنه نموذج بالنهاية، وترسل هذه الرسالة إلى الناس عامة للاحتذاء به لأن هذا الشخص كان مميزا بالنهاية. وبالتالي هذا الموضوع مهم جدا. ونعلم بأنه على سبيل المثال عندما نذهب إلى باتجاه السينما، خاصة البروباغاندا الهوليوود على سبيل المثال، نرى بأن هناك أفلام عظيمة صنعت من على شخصيات، وهذه الأفلام أصبحت اليوم هي مصادر وثائقية حتى بالنسبة للقومية الأمريكية، وليس فقط لطبقة معينة أو شريعة معينة من الشعب الأمريكي. يعني هذا الموضوع مهم جدا. وعندما يريدون الاقتداء مثلا بشخصية معينة، يقول لك أنه مثلا في الفيلم الفلاني أنت ترى التأثير بتفاصيل حياة الناس، وهذا التأثير قد وضعه فيلما معينا عن حياة شخصية معينة. تخيلي مدى حجم تأثير أنك تصنع فيلم عن شخصية مهمة أو مؤثرة في معاصرنا أو حتى في تاريخنا على الأجيال وحتى على عصرنا هذا،
خصوصا إذا كانت هذه الوسائل أستاذ مرئية، وهي كما تفضلتم تتناول كل جوانب حياة تلك الشخصية. طيب بالنسبة إلى تاريخ إيران، كيف يعني تكون مؤثرة هذه الأفلام؟
أنا برأيي راح يكون التأثير ضعف لعدة أسباب. بداية، مجتمع شرقي، ونحن نعلم بأن الحضارة قد أتت من الشرق، والإنسان الشرقي يحمل الكثير من المبادئ والأفكار، ليس بمعنى أنه الشرقي أفضل والغربي، لا، مش هذا الموضوع،
لا، نتيجة يعني تقاليدي وأخلاقي التي تعود عليه.
تماماً، المجتمعات الشرقية هي أنتجت شخصيات بارزة جداً وأثرت على مستوى العالم، وكذلك الغرب. الضعف يأتي هنا بأنه نحن وبالنهاية جديدون على هذه الوسيلة. بالنهاية صح لدينا سينما ولدينا دراما حتى على مستوى الشرق، ولكن إذا أخذنا الحديث عن إيران نحن جديدون نوعا ما عن هذه، ربما فلذلك سوف يكون تعاطف الناس مع هذه الوسيلة هو أقوى من تعاطفهم بغيرهم، بالإضافة إلى بأنك ترى فيلما مهما وهو من عالمك أنت، لذلك الموضوع سوف يكون مؤثر، يكون التأثير ضعف بالنسبة إذا شفت فيلم هو إيراني وأنا لامست هذه الشخصية، خاصة عادات تقاليد لغة وإلى آخره من هذا الكلام.
أستاذ أحمد، هذه النقطة انتبه إليها الأجانب، سينما هوليود مثلا حيث أنتجت فيلم عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو عن عمر المختار، نتيجة إنه أهمية هؤلاء الشخصيات يعني وتأثيرها على المجتمع.
نعم تماما، لكن كلامك نوعا ما دقيق، لذلك راح أشرح لك الموضوع. بالنهاية مصطفى العقاد هو قد أتى من هوليوود وترعرع بهوليوود، صح أنه سوري ولكن نرى بأن الفيلم لديه أبعاد رائعة جدا، ولهذا اليوم حتى بالذات الكل إذا أراد أن يستند إلى فيلم الرسالة بإخراج مصطفى العقاد. هناك الكثير من الناس قد أسلمت بتأثير هذا الفيلم، تأثير الإنساني على حياة الناس صغيرة جدا بهذا الفيلم من حياة الرسول على سبيل المثال. تكمن أهمية صناعة الأفلام ليس فقط بأنك تعتز وتفخر به، لا،
تعرفنا على الحضارة الأصلية، على الأخلاق القيمة التي كان يتمتع بها. لا.
تماما،
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من إيران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مرحبا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وهذه الوقفة التي خصصناها للأعمال التي تناولت الشخصيات العلمية الإيرانية ومن أبرزها أبو علي سينا. تم تصوير مشاهد المسلسل في طهران وأصفهان، وقد طال أمد التصوير لحوالي 7 أشهر. أغلب مشاهد مسلسل أبو علي سينا تم تصويرها في الأبنية التاريخية في مدينة أصفهان، ولا سيما في المسجد الجامع، إضافة إلى طبيعة البكر والقرى القديمة ونهر زايندرود. لتصوير الكثير من المشاهد فقد اضطر المخرج للقيام ببناء بعض الأبنية، وهذا الأمر تم في حديقة كبيرة تتوسط معسكر أقدسية بطهران، حيث بنيت الكثير من الديكورات والقصور الصيفية لتكون مكانا لتصوير أيام طفولة ابن سينا في تلك الحديقة. وبحسب منتج المسلسل فقد تم بناء الكثير من الأبنية المطلوبة لتصوير مشاهد المسلسل في أماكن تحت إشراف منظمة التراث الثقافي، وبالنتيجة وبعد الانتهاء من التصوير تم هدم تلك الأبنية وتم تسليم الأماكن التراثية والتاريخية إلى المنظمة. فيما يخص مشاهد السجن في مسلسل أبو علي سينا فقد تم ذلك في أبراج الحمام المحيطة بأصفهان، وتعود مشاهد لقصر ابن سينا وصالة التشريح إلى المسجد الجامع الشهير بأصفهان. وهناك مشهد يحكي هروب ابن سينا وأبي ريحان البيروني، وهو في إحدى الطاحونات المائية بجانب نهر زايندرود. تم إنتاج مسلسل أبو علي سينا على يد مجموعة من الشباب الذين كانوا يفتقدون إلى التجربة الكافية، ولعل الكثير منهم كان عمله الأول في مسلسل ابن سينا. كمثال يمكن الإشارة إلى مانوتشهر محمدي، والذي لم يعمل قبل هذا سوى في عملين، وهو لأول مرة يتحمل مسؤولية إنتاج مسلسل تلفزيوني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. أما المشرف على تصميم الملابس والإكسسوارات فهو فرهاد فارسي، والذي توفي عام 2001 كان شابا عندما دخل معترك إنتاج الأفلام والمسلسلات. فبعد أن أنهى دراسته في الخارج عاد إلى البلاد ليقوم بالتالي بتصميم الملابس والإكسسوارات في إنتاج فيلم رستاخيز. يذكر أن الملابس التي صممها الأستاذ فرهاد فارسي لمسلسل أبو علي سينا تم تسليمها لأرشيف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
بكمال ذره‌ای راه نیافت محمود.
همه چیزش تمام شد.
به تو میگویم محمود که اینطور نیست.
اون زمانی بوده است و دیگر نیست.
به تو میگویم محمود که جسم من از خاک میزاید و به خاک میرود، جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود، پس او زنده است، در آغاز زندگی است.
اما النجم السينمائي أمين طاروخ فقد اعتبر أن مسلسل أبو علي سينا كان من المقرر أن يكون مدخلاً لإنتاج مسلسلات أخرى حول مختلف الشخصيات الإيرانية المهمة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث فيما بعد. لقد جرت محادثات كثيرة فيما بين أمين طاروخ ومخرج المسلسل حول دور ابن سينا، وبعد الكثير من البحوث والمناقشات والدراسات مكنت الممثلة من تجسيد دور ابن سينا بحيث ظل في الأذهان بالرغم من مرور الأيام والسنين. بحسب ما يراه أمين طاروخ، فإن المخرج السيد راهكوذار كان عالما بكيفية الدمج بين الرواية التاريخية والقضايا الأسرية الخاصة بالشخصيات التاريخية لتكون النتيجة هي الأثر الأكبر الذي يرسم على ذهنية المتابع. فإذا كان من المقرر التركيز على البعد العلمي والفلسفي لشخصية ابن سينا، فلم يكن العمل ينال اهتماما من قبل جمهور المتابعين. لعل من أبرز نقاط القوة التي تميز بها المسلسل هي جودة الحوارات وجمال التعبير وفصاحة الكلام، حيث بذل المخرج وهو كاتب سيناريو المسلسل أيضا بذل جهدا كبيرا في التعرف على اللغة الفارسية وآدابها، وكان يسعى دوما لأن تكون الحوارات بالتناسب مع المستوى الراقي لشخصية ابن سينا في عمل تاريخي فاخر والمستوى العام لجمهور المتابعين.
أنغام سينمائية.
بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. بعد التعرف على مسلسل أبو علي سينا، ندعوكم للاستماع إلى شارة البداية لهذا المسلسل، وهي من أعمال فرهاد فخر الديني من مواليد مدينة تبريز عام 1937، وهو موسيقار إيراني أسس فرقة الأوركسترا الوطنية عام 1998 وظل رئيسا لها إلى عام 2009. لقد ترك فخر الدين أعمالا حفرت في ذاكرة السينما الإيرانية، فقد ألف موسيقى لأشهر الأفلام والمسلسلات، منها مسلسل الإمام علي عليه السلام، سربداران، والحقيبة الإنجليزية. لنستمع إلى موسيقى مسلسل أبو علي سينا.
Thank you.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم لطيب متابعتكم وأتمنى لكم أطيب الأوقات. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وإخراج حوراء بلال.
الله 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 شعبان الله 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 شعبان
الله
الله الله الله شعبان الله
الله الله الله شعبان الله 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 شعبان الله.
كل ولد عباس وحسين تاج الراس، كل ولد عباس وحسين تاج الراس،
بالمهدي والسجاد بالمهدي والسجاد
حتى المثل ينقى.
الله 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 شعبان الله
والله نازل يا معالي تكوين.
الله 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 شعبان الله
من صلب صار حسين قوة عينه. قوم وافرح يا موالي احنا لموالينا
احنا لموالينا،
حسين نلقى حسين اول ضوى بكل عين،
حسين نلقى حسين
مشاي نسحب لحسين
ودايل نسحب لحسين ودايل نسحب لحسين ودايل نسحب لحسين.
فاطمة امك شالتك بحضانها. صحة عبد بس تعب كله براحة.